الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الأخوة، في هذا اليوم السبت الموافق 21 من جمادى الأولى في مسجد الريان ببور، نتكلم مع إخواننا بعد صلاة العصر بعد فترة وغياب ليس بالقليل، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد، فهو الذي ييسر وهو الذي يهيئ. وأنتم في هذه القرية المباركة، قد يسر الله لكم الشيخ أبي موسى عبد الله حبليل حفظه الله، وهو من مشايخ الدعوة السلفية الفضلاء ومن المفيدين الأجلاء ومن المتواضعين النبلاء، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يبارك في الجميع، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته. وهنيئا والله لمن هيئ الله له من يذكره به ويدعوه إليه ويرشده إليه ويدله على السبل المرضية والطرق السوية التي يصل بها إلى طاعة رب البرية وإلى الجنة العلية. أيها الأخوة، من رحمة الله عز وجل بنا أن هيأ لنا من الأعمال ما يصل بها المرء إلى أن يرضى الله عنه، وهنيئا لمن رضي الله عنه ورضي عن الله عز وجل. انظر إلى الصحابة الكرام الأئمة الأعلام، كيف يقول الله عز وجل بوصفهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. مرتبة ينالها الكثير من خلص المؤمنين والموحدين، لكن قد لا يعلم إلا إذا كان يوم القيامة وأكرمه الله بدخول الجنة، ويقول الله عند ذلك: هل رضيتم؟ يقول: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: اليوم أحد عليكم رضواني، فلا أغضب عليكم بعده أبدا. أما خلص المؤمنين الصحابة ومن إليهم، أخبر الله عز وجل في آيات تتلى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك إذا قلنا أبو بكر رضي الله عنه، هذا من باب الخبر لا الدعاء. أما إذا قلنا الإمام أحمد رضي الله عنه، هذا من باب الدعاء، وإن كان ظننا بالله أنه قد رضي عنه، مثل عمر بن عبد العزيز قد نقول رضي الله عنه من باب الدعاء له، أو بعض علمائنا نقول رضي الله عن فلان من باب الدعاء. أما الصحابة من باب الخبر، قد أخبر الله خبرا صادقا أنه قد رضي عنهم، ورضي أفعالهم ورضي أقوالهم، لأنهم في غالب الحال على مرضات ذي الجلال سبحانه وتعالى، وما وقع منهم من ما يعتري النقص البشري فسرعان ما تقع منهم التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يسعى في تحصيل أسباب رضوان الله عليه، إذ أن مدار السعادة الدنيوية والأخروية في رضا الله عز وجل عنك. انظر إلى ذلك الأعمى حين جاءه الملك في صورة رجل غريب وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري وليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها؟ قال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك شيئا تأخذه في الله عز وجل، أو معنى الحديث. فقال له أمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك، وسخط عن صاحبك. هذا دليل على أن السعادة الدنيوية حقا في رضا الله عن العبد، كما أن السعادة الأخروية في رضا الله عن العبد. حين يموت الإنسان ويفارق روح الجسد، ماذا يقول الملائكة للمؤمنين؟ أخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت بالجسد الطيب، أخرجي إلى روح من الله ورضوان، أو رب غير غضبان. الحديث يعني يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن فعلها وعما حصل لها من الإكرام، مرضية من ربها سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذن فكل السعادة في رضا الله سبحانه وتعالى عن العبيد. فهنيئا لمن حقق هذا الباب وأخلص لرب العباد سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبيد: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذه الثلاثة الأمور تعتبر من مهمات أسباب رضا الله عز وجل، وإلا فإن كل طاعة تؤدي إلى مرضات الله، وكل معصية إلا لم يتدارك الله العبد برحمته تؤدي إلى غضب الله. لكن هذه الثلاثة الأمور المذكورة في هذا الحديث بها إجماع الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. الأول أداء حق الله، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أن تعبدوه توحدوه ولا تشركوا به شيئا، لا الأكبر ولا الأصغر. بل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر. ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله سبب لرضوان الله للعباد، والشرك بالله سبب لسخط الله على العباد. فالمشرك لا يرضى الله عليه أبدا، والمؤمن الموحد لا يسخط الله عليه أبدا ما دام على إيمانه وتوحيده، وإن مات على ذلك أبد الآباد. فإذا ينبغي لنا أن نحقق هذا الباب، هذا باب عظيم على مقدار الأجر الذي يؤتاه المسلم عليه، يكون مقدار الإثم إن ضيعه وفرط فيه. والحمد لله نحن في بلاد نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر، والحمد لله أننا بخير عظيم. لكن هناك أناس قد تغيرت فطرهم وساءت أحوالهم وساءت عقائدهم، يتعلقوا بقبور ومن فيها، أو ما يسمونهم بالأولياء والصالحين، وهم ربما يكون بعضهم من السحرة والمشعوذين والكهان العرافين. فإن هذه الخصرة متلبس بها الرافضة والباطنية وغلاة التصوف، تجد عندهم الشرك والسحر والشعوذة وغير ذلك من مغضبات الله. فنحن ندعو الجميع، ندعو أنفسنا أولا وندعو غيرنا أن نكون داخلين دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، سواء في الذبح، في النذر، في شد الرحل، في الطواف، في التوكل، في الرغبة، في الرهبة، في الخشية، في الخوف، في الرجاء، في الإنابة، في غير ذلك من أنواع العبادة، غير ذلك من أنواع العبادة. فإن الشرك مثل الحدث، واحد يصلي وحصل منه الحدث، هل تصح صلاته؟ لا تصح. وهكذا المشرك يأتي بعبادات كثيرة وهذه العبادات تذهب مع الحدث، مع الشرك. والثانية أن تناصحوا من والله الله أمركم حق، أولياء أمور المسلمين يطاعون بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يمر بمعصية أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهكذا كثير من الأحاديث يا أخوان وكثير من الآيات تجد أن الله عز وجل يذكر حقه ويذكر الحقوق التي أوجبها وتتعدى وتكون لغيره، مثل حق الأم، حق الأب، حق الجار، حق المسلم على المسلم، حق المسكين، حق الفقير. فتجد أن الإسلام يهتم بذكر الأمرين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة حق يؤدى عبادة لله عز وجل، والزكاة حق فرض الله للمساكين ومن في بابهم. قال: وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. ورأس ذلك الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جميعا، ليس طائفة ولا قبيلة ولا شعب، بل على جميع المسلمين أن يكونوا في حزب الله، حزب التوحيد، حزب الإسلام والسنة، لا هذه المسميات من الحزبيات الجديدة التي ربما يطلبون عليها حزب الإصلاح وفيه من الفساد ما الله به عليم. حزب أنصار الله وفيه من العداوة لله ولأولياء الله ما الله به عليم. حزب الرشاد السلفي وهو في قمة الخلفية. حزب النور السلفي وهو في أسفل الطرق الرديئة. مسميات، لكن نحن ندعو إلى أن نكون جميعا من حزب الله الذي يمشي على ما أوحاه الله في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعوة السنة دعوة إلى الاختلاف لا الاختلاف، دعوة إلى الاجتماع لا الفرقة، دعوة إلى التعاون على البر والتقوى لا التعاون على الإثم والعدوان. وهكذا يرضى الله عز وجل عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه والشرب فيحمده عليه. والله هذا من عظيم هبة الله، يعني تأكل أكلة تحتاجها يقوم بها جسمك ثم تقول الحمد لله، تشرب شربة يحتاج لها جسمك ثم تقول الحمد لله. وكم هي المواطن الذي شرع الله بها الحمد لمحبته ولرضاه عن الحمد. إذا قال الإنسان سمع الله من حمده اللهم ربنا لك الحمد، بل يفتتح الصلاة الحمد لله رب العالمين، ويفتتح قراءة المصحف الحمد لله رب العالمين، ويفتتح خطبة الجمعة الحمد لله رب العالمين، ويفتتح خطب المواعظ الحمد لله رب العالمين إلى غير ذلك. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. كيف إذا حمدته على الإسلام على السنة على الصحة على 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 النعم الكثيرة؟ لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا من أعظم أسباب رضا الله أن نجتمع على سبيل هداه، مثل هذه المساجد، مثل هذه النور التي يدرس فيها القرآن والسنة وتتلقى فيها العقيدة الصحيحة. يرضى الله عن روادها، يرضى الله عن عمالها، إذن فقل من أهلها احضر الدروس، اقرأ الكتب النافعة، اقرأ في القرآن وتدبره، أقم الليل بعد أداء الفرائض، فإن من أعظم رضا الله عز وجل عن العبد إلى أداء الفرائض. ما تذهب تقيم الليل وأنت تنام الفجر، أو تصلي الضحى وأنت ما تصلي الظهر، أو ربما تصليها بغير جماعة، هذا تفريط وعدم عناية بالعبادة. فكل عبادة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم مؤداها إلى رضوان الله عز وجل، وكل معصية نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا يتجاوز الله عن العبد قد تؤدي إلى سخط الله سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نحقق هذه الشعيرة، رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في كثير من الطاعات، صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. يرضى الله عن العبد المحسن والعبد المصلح والعبد الطائع والعبد المخبت والعبد المنيب. الله عز وجل متصل بهذه الصفة العظيمة صفة الرضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأنتم يا وفقكم الله في هذه البلدة الطيبة قد هيئ الله لكم من سبل رضاه خير كثير. والله هل تحمد ربكم ولتؤدوا ما طلب منكم وأن تستكثروا من الخير الذي أنتم فيه. ومن أعظم ذلك صلاح القلوب بالعقيدة الصحيحة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومعالم كثيرة يأخذونها. انظروا حين رضي عنهم فتح عليهم الفتوحات وأجزل لهم الهبات ووسع لهم في العطيات. حتى الناس إذا نظروا من لحقه كثير من الضنك والتعب ربما يقول بعضهم هذا سخط الله عليه، يستدل بما لحقه بسبب ذنوبه ومعاصيه. فهكذا الطائع يرضى الله عنه ويوفقه ويسدده ويعينه. ومن أعظم ما رضي أهل الإسلام. ولهذا كلما كان الإنسان متمسكا بالإسلام يرضى الله عنه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، معنى ذلك أن من عمل بالإسلام رضي الله عنه ورضي عن الله ولا بد. ولذلك من علامات الإيمان الرضا بالقضاء. فلعظيم إيمانه وإسلامه يرضى بقضاء الله وقدره حتى لو رأى أنه قد حصل عليه ضرر بذلك، لكن هو يعلم أن ذلك على مقتضى حكمة الله ومشيئته وإرادته الكونية. ولله حكم بالغة وحجج دامغة، إلا أنه إن فعل المعصية يجب عليه أن يتوب منها، لا يجوز له أن يستدل بالقدر على فعل المعصية. فاستمروا بما أنتم فيه من الخير، يصلح الله عز وجل أعمالكم ويهيئ لكم من أمركم رشدا. ولعل الله عز وجل يصلح أبناءكم ونساءكم، فإن المجتمع يتأثر بعضه ببعض. وكما أسلفت لكم في المقدمة، هيأ الله لكم مثل الشيخ عبد الله وهكذا أخو أفاضل معه، فلا تفوتكم الدروس والمجالس العلمية. حتى ولو كنت مشغولا بمزرعتك أو مشغولا بعملك يجعل لك وقتا. الحمد لله أن أهل السنة لم يرتبطوا بدوام، يعني واحد يضيق على الناس فيه من الساعة 8 إلى الساعة 1 أو إلى الساعة 12 أو نحو ذلك، بل إذا جئتهم بعد الفجر ستجد عندهم خيرا، في الضحى ستجد عندهم خيرا، بين العصرين ستجد عندهم خيرا، بعد العصر ستجد عندهم خيرا، بين مغرب العشاء وبعد العشاء ستجد عندهم خيرا. يحبون نشر العلم، نشر السنة والدعوة إليهما. ذكروا أن عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله ذهب إلى طلاب العلم بنفسه يعرض نفسه عليهم، قال أحدثكم بعد الفجر. قالوا عندنا شيوخ نأخذ منهم العلم. قالوا بالضحى، قالوا كذلك، بعد الظهر قالوا كذلك، بعد العصر قالوا كذلك، كل مشغول بالعلم. قال آتيكم بالليل، آتيكم بالليل. فانظروا كيف هيأ الله لعبد الله بن مسلمة أن يروي عنه البخاري ويروي عنه مسلم ويروي عنه أبو داود ويروي عنه فلان وفلان من أئمة السنة ومن علماء الإسلام. بسبب أنه كان بادرا للعلم. فكذلك أهل السنة أين وجدوا؟ يحبون بذل العلم والدعوة إلى الخير وتعليم العقيدة الصحيحة وتعليم الدين الخالص وتعليم كذلك ما يتعلق بعلوم الآلة. أهم شيء أن تجعل لك وقتا أنت ثم تذهب إليهم وتقول أنا عندي فراغ ما بين الساعة كذا وكذا، ستجد منهم التعاون إلى الخير، لأنه لا يريد بمن عرف منهج السلف أن يرضى بالدون. بعض ما شاء الله مع أهل السنة من 10 سنوات، من 15 سنة، من 20 سنة، بعض شاب مع أهل السنة، لكن هل حفظ القرآن؟ هل حفظ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قدم شيئا للإسلام؟ لابد أن يكون إنسان من ذوي الهمة العالية. أنا الآن مع أهل السنة السلفيين، أصلي في مساجدهم وأسمع لمحاضراتهم وربما جلست في بعض دروسهم، لكن أين أنت؟ كم حفظت من القرآن؟ كم حفظت من السنة؟ هل تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ درستها دراسة طيبة؟ هل تفقهت بما يلزمك؟ هذا أمر ليس فقط على المطاوعة كما يقول العامة، هذا أمر على الجميع. كان إذا أسلم الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، فكذلك جميعا نحن يجب علينا أن نتعلم وأن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نسعى في صلاح أنفسنا وصلاح غيرنا. هذا الذي يصلح به الحال ويصلح به المآل وينصر به الإسلام وتنتعش به أمة الإسلام. والله ما تمكن الكفار والمنافقون وأعوانهم من الأمة الإسلامية بسبب ضعف عدد أو عدة، ولكن بسبب ضعف في الجانب العلمي والجانب العقدي والجانب التربوي. والمعنى أجمل عام، لما ضعف المسلمون في تحقيق الإسلام الذي أوحاه الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جمع هذا عمر بن الخطاب في قوله، وحق ما قال: نحن أمة أعزها الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، أن يرحمني وإياكم وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. والحمد لله رب العالمين.